أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الثالث من لقاءات قراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ونبدأ هذا اللقاء بمشيئة الله من عند قوله: فصل في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم اغفر لشيخي ومشايخه وللحاضرين أجمعين. نبدأ إن شاء الله بإسنادكم إلى الإمام ابن كثير حفظه الله رحمه الله تعالى وحفظكم. فصل في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن قباس بن رزين عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، فقال: تعلموا كتاب الله واقتنوه. قال: وحسبت أنه قال: وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال: واقتنوه وتغنوا به، ولم يشك. وهكذا رواه أحمد والنسائي.
بالتخفيف قباس. نعم
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. وهكذا رواه أحمد والنسائي في كتاب فضائل القرآن من حديث موسى بن علي عن أبيه به، ومن حديث عبد الله بن المبارك عن قباس بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة، وفي بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث، ففيه دلالة على السلام على القارئ. ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن، لا توسلوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. وهذا مرسل. ثم قال أبو عبيد: قوله تغنوه يعني اجعلوه غناءكم من الفقر، ولا تعدوا الإقلال معه فقرا. وقوله وتقنوه يقول: اقتنوه كما تقتنون الأموال وجعلوه مالكم. وقال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تالله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده، يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجة عن راشد بن سعيد بن أبي راشد عن الوليد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد آذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد: يعني الاستماع. وقوله في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء أي ما استمع. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن أبي مليكة، حدثنا القاسم بن محمد، حدثنا السائب قال لي سعد: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. قال: غني به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمر بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا. نعم سيدنا.
في اسمه فضالة.
نعم.
إن هذا القرآن نزل بحزن.
إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وقال أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع: يعني يستغني به. ورواه أحمد أيضا عن الحجاج وأبي النضر كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده، ليس هذا موضعه والله أعلم. وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا عبد الجبار بن الوردي قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رأس البيت رأس الهيئة، فانتسبنا له، فقال: تجار كسبه. فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. تفرد به أبو داود. فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه، كما قاله الأئمة رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة عن طلحة وهو ابن مصرف به. وأخرجه النسائي من طرق آخر عن طلحة، وهذا إسناد جيد. وقد وثق النسائي وابن
من
حبان
طرق أخرى.
من نعم أخرجه النسائي من طرق أخرى عن طلحة، وهذا إسناد جيد. وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: سألت عن ابن
الأزدي.
أبي ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. قلت: ثم إن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير، بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به، كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد رحمه الله، حيث قال: حدثنا احمد بن ابراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد الاموي، حدثنا طلحه بن يحيى بن طلحه عن ابي برده بن ابي موسى عن ابيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رايتني وانا استمع قراءتك البارحه. قلت: اما والله لو علمت انك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. رواه مسلم من حديث طلحه به، وزاد: لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. وسياتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري. والغرض ان ابا موسى قال: لو اعلم انك تستمع لحبرته لك تحبيرا، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان ابو موسى كما قال عليه السلام: قد اعطي صوتا حسنا كما سنذكره إن شاء الله، مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. وقال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سليمان التيمي أن أنبئت عنه، حدثنا أبو عثمان النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط، ولا بربة قط، ولا شيئا قط أحسن من صوته. وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن صابت الجمحي يحدث عن عائشة قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقلت: أين كنت؟ فقال: أين كنت؟ فقلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام فقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناد جيد. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. وفي بعض ألفاظه: فلما سمعته قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلت أن فؤادي قد انصدع. وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه، وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر. وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر، وكان هذا سبب هدايته، ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب. كما قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاووس قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه وعن الحسن بن مسلم عن طاووس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ فقال: الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله. وقد روى هذا متصلا من وجه آخر، فقال ابن ماجة: حدثنا بشر بن
قد
معاوية
روي
الطويل، وقد روي هذا
وطاووس
متصلا.
منصرف منون يعني عن طاووس. نعم
نعم سيدنا أحسن عليكم. وقد روي هذا متصلا من وجه آخر، فقال ابن ماجه: حدثنا بشر بن معاذ الضرير، حدثنا عبد الله بن جعفر المديني، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولكن عبد الله بن جعفر هذا وهو والد علي بن المديني، وشيخوه ضعيفان والله أعلم. والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا، ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك، كما قال الإمام العالم أبو عبيد القاسي وابن سلام رحمه الله: حدثنا نعيم بن محمد عن بقية ابن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري: سمعت شيخا يكنى ابا محمد يحدث عن حذيفه بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، واياكم ولحون اهل الفسق واهل الكتابين، وسيجيء قوم واياكم ولحون وإياك
ولحون أهله. نعم.
نعم
وفيما
سيدنا
مضى إسماعيل حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. نعم
نعم سيدنا كريم
وإياكم ولحون أهل الفسق. ماشي
وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زادان
شريك
أبي عمرو عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل
حدثنا
يعمى.
يزيد عن شريك.
نعم سيدنا كريم الله. وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زادان أبي عمرو عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفاري، فرأى الناس يخرجون في الطاعون، فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعون، فقال: يا طاعون خذني، فقالوا: تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت، فقال: إني أبادر خصالا سمعت رسول الله
لا
صلى الله عليه
يتمنين
وسلم.
أحدكم الموت.
نعم سيدنا كريم. لا يتمنين أحدكم الموت، فقال: إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته: بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم، وقوم يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء. وذكر خلتين أخرتين.
إلا ليغنيهم.
إلا ليغنيهم به غناء.
نعم
وذكر خلتين أخرتين. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن
خلتين.
نعم سيدنا وذكر خلتين أخرتين وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زازان عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس بن مالك أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس، فأنكر ذلك ونهى عنه. هذه طرق حسنة في باب الترهيب، وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء. وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا، فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا روح، حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ثم قال: وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه، فرواه ابن عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي لبابة، ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد، ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة، ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن ابن الزبير. اغتباط صاحب القرآن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. انفرد به البخاري من هذا الوجه، واتفق على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن إبراهيم، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن سليمان، سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة، وهو حسن الحال، فينبغي أن يكون هو حسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه، ويستحب تغبيطه، بذلك يقال غبطه، يغبطه بكسر الباء غبطا، إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة. وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه، سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا. وهذا مذموم شرعا مهلك، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم عليه السلام على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي هو على حالة سارة، ولهذا قال عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد روي نحو هذا من وجه آخر، فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده، كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع، فكان في كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان فأتصدق به. وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبادة بن مسلم، حدثنا يونس بن خباب عن سعيد بن أبي البختري الطائي عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله في حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان. قال: هي نياته، فوزرهما فيه سواء. وقال أيضا حدثنا وكيع،
حدثت يونس ابن خباب عن سعيد أبي البختري.
نعم
نعم.
سيدنا رحمه الله. وقال أيضا حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مالي هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. إسناد صحيح. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، أخبرني علقمة بن مرصد، سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه: حتى كان الحجاج قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. وقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه: حتى كان الحجاج قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من
وذلك
رواية شعبة.
الذي هو
أقعد
إشارة إلى الحديث وليس إلى الحجاج. نعم.
إشارة إلى قول أبو عبد الرحمن.
وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه
نعم، هذا هو
لأجل
قول أبو
هذا
عبد الرحمن.
الحديث، لأجل هذا الحديث. نعم.
نعم سيدنا، يعني هذا القول هذا منسوب لأبو عبد الرحمن ليس للحجاج. القول هذا
لا،
لأبو
أنا
عبد الرحمن.
أنبه فقط إلى كلمة وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني فضل هذا الحديث والذي جعله يقعد هذه المدة يعلم.
نعم
نعم.
سيدنا. وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله. وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة. وخطأ أبو النضار يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وقال رواه الجماعة من أصحاب سفيان عن بإسقاط سعد بن عبيدة. ورواية سفيان أصح في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد، وفي ذكره طول لولا الملالة لذكرناه، وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك، والله أعلم. والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. وذلك جمع النفع القاصر والمتعدي، وذلك جمع النفع القاصر والمتعدي. وهذا بخلاف في صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وكما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، في أصح قولي المفسرين في هذا، وهم أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه أيضا، فجمعوا بين التكذيب والصد، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فهذا شأن الكفار، كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره، كما قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى، من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله، وعمل هو في نفسه صالحا وقال قولا صالحا أيضا، فلا أحد أحسن حال من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخه، ممن رغب في هذا المقام، فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن 70 سنة، رحمه الله وآتاه الله ما طلبه ودامه، آمين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فقالت انها قد وهبت نفسها لله ورسوله، فقال: ما لي في النساء من حاجه؟ فقال رجل: زوجنيها. فقال اعطيها ثوبا. قال: لا اجد. قال: اعطيها ولو خاتما من حديد فعت ف... ولو اعطيها ولو خاتما من حديد فعتل فعت فعتل له. فقال: ما معك من القران؟
نعم
قال:
نعم
لا.
يعني
قال:
قال لا أجد.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ فقال: كذا وكذا. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعل وأمره النبي صل... وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تلك المرأة، ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن؟ أبي سبب ما معك من القرآن، كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو بعوض ما معك، وهذا أقوى، لقول في صحيح مسلم: فعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري ها هنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإيجارات، والله المستعان. القراءة عن ظهر قلب. إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، الحديث الذي تقدم الآن، وفيه أنه عليه الصلاة عليه السلام قال لرجل: فما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، لسور عددها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. ولكن الذي صرح به كثير من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو عبادة، كما صرح به غير واحد من السلف، وكره أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه، وكره أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. واستدل على أفضلية التلاوة في المصحف ما رواه الإمام العالم أبو عبيد رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، حيث قال: حدثنا نعيم بن محمد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وهذا الإسناد ضعيف، فإن معاوية بن يحيى هو الصدفي أو الأطرابلسي، وأيهما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم من عن زيد عن مسعود قال: أديم النظر في المصحف. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن عمر أنه قال: أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم. إسناد صحيح. وقال حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن سويد بن أبي فاخرة عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية.
يستذكره
نعم سيدنا أكرمكم الله. فيستذكر منه أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى
كله
والرجوع
مرفوع،
للمصحف.
قد يقع لبعض الحفظة نسيان أو تحريف، نعم،
نعم سيدنا
أو
أكرمكم الله.
تحريف كلمة أو آية أو
نعم
تقديم أو تأخير، نعم.
نعم سيدنا. ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان يستذكر سيدنا
فيستذكر،
فيستذكر منه نعم فيستذكر منه أو تحريف كلمة أو آية أو تحريف كلمة
أو
أو
آية،
آية أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء، فكما أن المشاهدة من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ القرآن. فأما عند العجز عن من يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية. فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات على لفظها على لغته ولفظه. وقد قال الإمام أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صاحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن بكير بن الأخنس قال: كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة، فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل. فإن استوي فالقراءة نظرا أولى، لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف، كما قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. تنبيه: إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكر حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها من في المصحف، ففيه نظر، لأنها قضية عين. فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة، ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن، إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه أمي لا يدري الكتابة، أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. الثاني أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته، وليس المراد ها هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه. والله سبحانه وتعالى أعلم. استذكار
حسبك
القرآن
الله
وتعالى.
محمد،
نعم
جزاكم الله خير. شيخ وائل اتفضل. طيب شيخ نور، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن
لا لا يصلون صوتك.
لا تسمع صوتي شيخنا؟
لا لا يصلون صوت.
طيب أخرج وأدخل
الآن. طيب تفضل.
الآن الصوت واضح شيخنا؟
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: استذكار القرآن وتعاهده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحب فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن. أخرجاه. قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد: وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. تابعه بشر
من النعم.
نعم من النعم. تابعه بشر هو ابن محمد السختياني عن ابن المبارك عن شعبة. وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن شعبة به. وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي من رواية شعبة. وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور فذكر مثله. وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج به. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة عن عبدة وهو ابن أبي لبابة به. وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به. وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور به. والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به. فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا في رواية هؤلاء كلهم. وقد رواه النسائي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا. وهذا غريب. وفي مسند أبي علا فإنما هو نسي بالتخفيف. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي
ارفع صوتك.
نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. الآن واضح شيخنا؟
نعم.
تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن براد الأشعري كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن علي إنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. قال: ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده لئلا يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطأ كبير نسأل الله العافية منه. فإنه قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم. وهكذا
الراوي عبد الله ابن براد، هكذا بالتشديد براد.
وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد كما رواه خالد بن عبد الله، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نسيان القرآن ولم يذكر الرجل المبهم. وكذا رواه أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد، وقد رواه شعبة عن زيد فوهم في إسناده، ورواه
نعم عندك الصوت ضعيف جدا يا شيخ، حسبك ويقرأ أخونا. تفضل شيخ حسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندك مولانا نقرأ إلى الحافظ ابن كثير. وكذا رواه أبو بكر بن عياش عن يزيد عن ابن أبي زياد، وقد رواه شعبة عن يزيد فواهم في إسناده، ورواه وكيع عن أصحابه عن يزيد عن عيسى بن فائد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت فقال حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عيسى ابن فائد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفقه منها إلا عدله، وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجزم. وكذا رواه أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد، ففيه اختلاف، لكن هذا في باب الترهيب. لكن هذا في باب الترهيب مقبول والله أعلم، لا سيما إذا كان له شهد من وجه آخر، كما قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثت عن أنس بن
مالك. هو عوانة والثاني أبو عبيد.
عبيد؟
نعم.
صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. قال ابن جريج حدثت عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصوت عندك ضعيف شيخ أو تشويش فيه كثير. نعم يتقطع. شيخ سيف اقرأ يا شيخ سيف.
حاضر شيخ.
الله المستعان. نعم.
من عين قوله وكذا رواه أبو عوانة شيخنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا رواه أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد ففيه اختلاف، لكن هذا في باب الترهيب مقبول والله أعلم، لا سيما إذا كان له شاهد من وجه آخر، كما قال أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. قال ابن جريج: وحدث عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكبر ذنب توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوت جاي شيخنا؟
نعم ممتاز.
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال الترمذي رحمه الله: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به البخاري فاستغربه. وحكى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. قلت: وقد رواه محمد بن يزيد الآدمي عن ابن أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم به، والله أعلم. وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وهذا الذي قاله هذا، وإن لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضه، فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط شديد، نعوذ بالله منه. ولهذا قال عليه السلام: تعاهدوا القرآن، وفي لفظ: استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. التفصي التخلص، يقال التخلص يقال تفصى فلان من البلية إذا تخلص منها، ومنه تفصي النوى من التمرة إذا تخلص منها، أي إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. فقال أبو عبيد رحمه الله: قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله عن ابن مسعود: إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا، نسيا للقرآن. حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: يكره لرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن، كما أنه يكره له أن يقرأ في أقل من 3 أيام كما سيأتي هذا، حيث يذكره البخاري بعد هذا، وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب، ولكن ذكر بعد هذا قوله: القراءة على الدابة. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به، وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق. وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك، وعن الإمام مالك أنه كره ذلك، كما قال ابن أبي داود. وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكا عن الرجل يصلي في آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وقال الشعبي رحمه الله: تكره قراءة القرآن في 3 مواطن: في الحمام وفي الحشوش وفي الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، وهو رواية عن إبراهيم النخعي ومحكي عن أبي حنيفة رحمهم الله أن القراءة في الحمام تكره، وأما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا. وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه، والحق يعلو ولا يعلى، والله أعلم. تعليم الصبيان القرآن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل، انفرد بإخراجه البخاري. وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم ذلك، وعمره آنذاك 10 سنين. وقد روى البخاري رحمه الله أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم، فيحتمل أنه
تجوز.
نعم، أحسن الله إليكم. فيحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليه وترك ما زاد
وترك
نعم شيخنا أحسن الله إليكم وترك ما زاد عليها من الكسر، والله أعلم. وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصبا، وهو ظاهر، بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا، وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت، كما هو المعهود من حال الناس. وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب، ثم توفر همته على القراءة، لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له، ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن 5 آيات 5 آيات رويناه عنه بسند جيد. نسيان القرآن، وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا من سورة كذا. قال: وحدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا. انفرد به أيضا تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. وقد أسندهما البخاري في موضع آخر ومسلم معه في عبده. قال: وحدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: رحمه الله، فقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. الحديث الثاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به، وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى: فإنما هو نسي بالتخفيف، هذا لفظه. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له، إذا كان بعد الاجتهاد والحرص. وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت آية كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد يصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك، فأما النسيان نفسه فليس بفعله. ولهذا قال: بل هو نسي، مبني لما لم يسم فاعله، وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله: واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم من باب وهو والله أعلم من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب، لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا، كما تقدم عن الضحاك بن مزاح. فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالآذان، والحسنات تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح، فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحب الصحيح والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة، كلاهما عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البكري. الحديث الثاني ما رواه من حديث الزهري عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القارئ، كلاهما عن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. الحديث الثالث ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول: هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة، وكره بعض السلف ذلك، ولم يروا إلا أن يقال: السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كما تقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال: إذا نزل شيء من القرآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ولا شك أن هذا أحوط وأولى، ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر، وعليه عمل ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم، وبالله التوفيق.
في أمر مر معنا أكثر من مرة أنهم يضبطون اسم عبد الرحمن بن عبد القارئ، يقولون القارئ، يضعون همزة، وهذا غير صحيح. هو ابن عبد القاري نسبة إلى القارة، نعم، يعني مكان، وليس معناه القارئ يعني قارئ القرآن.
أحسن الله عليكم.
آمين.
الترتيل في القراءة، وقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يكره أن يهذك هذ الشعر، يفرق يفصل. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل وهو ابن حيان الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة، فقال: هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون عن واصل وهو ابن حيان الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين، فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. الحديث الثاني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. وفيه والذي قبله دليل على استحباب ترتيل القرآن والترسل فيه من غير هذرمة ولا سرعة مفرطة، بل بتأمل وتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال أبو عبيد رحمه الله قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل، فقال عبد الله: فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. قال: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. قال: وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أن في حديث حماد: أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمه. ثم قال البخاري رحمه الله: مد القراءة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به. قال: وحدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد قال حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن يحيى بن إسحاق وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي والترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال أبو عبيد قال: وحدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن
الرحيم. قل يا شيخ يقطع.
نعم شيخنا.
التشبيه. قل يقطع قراءته.
حاضر شيخنا.
نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن جريج، وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بمتصل، يعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة، وإن رواه عن يعلى بن مملك كما تقدم، والله أعلم. الترجيع
شيخ، جزاك الله خيرا.
آمين عليكم سيدي.
اللهم آمين. شيخ معاوية، بسم الله. تفضل فضيلة الشيخ. شيخ معاوية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس.
الصوت بعيد جدا.
ثواني شيخ.
نعم.
لا الصوت يبقى.
ممتاز.
الله يحفظكم. الترجيع: قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله يسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه، وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت، كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته، فدل على جواز التلاوة عليها وإن أفضى إلى ذلك، ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر للحاجة، كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة، والله أعلم. حسن الصوت بالقراءة: قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا رواه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن أبي يحيى الحماني واسمه عبد الرحمن، وقال حسن صحيح. وقد رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى، وفيه قصة. وقد تقدم الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري: من لم يتغن بالقرآن، وذكرت هناك أحكاما كافية عن إعادتها هاهنا، والله أعلم. من أحب أن يسمع القرآن من غيره؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش، وله طرق يطول ذكرها وبسطها. وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. وقال الزهري عن أبي سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي: كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط، ولا بربط قط، ولا شيئا قط أحسن من صوته. ولا إيش شيخنا؟
مربط.
مربط.
مربط. هذا كله بربط. يعني أدوات. أدوات غناء.
نعم. أحسن الله إليك.
آمين.
ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته. قول المقرئ للقارئ: حسبك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من رواية الأعمش به، ووجه الدلالة ظاهر. وكذا الحديث الآخر: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة عن أبي مسعود: فلقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه، وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود وهو صحيح، لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة، ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. وعلي هذا هو ابن المديني، وشيخه هو سفيان بن عيينة، وما قاله عبد الله بن شبرمة فقيه الكوفة في زمانه استنباط حسن. وقد جاء في حديث في السنن: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و3 آيات. ولكن هذا الحديث، أعني حديث أبي مسعود، ولكن حديث أبي مسعود أصح وأشهر وأخص، ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها البخاري فيه نظر، والله أعلم. والحديث الثاني أظهر في المناسبة، وهو قوله: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم كل شهر 3، واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر 2 وصم 1. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود صيام 1 وإفطار 1، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع. وقد رواه في الصوم والنسائي أيضا عن بندار عن غندر عن شعبة عن مغيرة، والنسائي من حديث حسين كلاهما عن مجاهد به. ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع. وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد قال: حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن أبي صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: فقال: في كل خمس عشرة. قال: في كل خمس عشرة. قال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال:
في كل خمس عشرة.
نعم، قال: في كل خمس عشرة. أحسن الله إليك. قال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: ففي كل جمعة. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وعن حجاج عن شعبة عن أيوب قال: سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب قال: كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل ثمان. قال: وحدثنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة قال: كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل ثمان، وكان تميمون الداري يختمه في كل سبع. قال: وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يختم القرآن في كل سبع. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ست، وكان علقمة يختمه في كل خمس. فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا، ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون ذلك، كما رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم. قال: فكان يقرأه حتى توفي. وهذا إسناد جيد قوي حسن، فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته، روى له الجماعة وابن لهيعة وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه، وقد صرح هاهنا بالسماع، وهو من الأئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه، وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه كلاهما من رجال مسلم، والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة، وهذا على شرط كثير منهم، والله أعلم. وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم، إن استطعت. قال: فكان يقرأه كذلك حتى توفي. حديث آخر قال أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث آخر قال أبو عبيد قال: حدثنا يوسف قال أبو عبيد حدثنا يوسف بن الغرق عن الطيب بن سليمان قال: حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. هذا حديث غريب وفيه ضعف، فإن الطيب بن سليمان هذا بصري ضعفه الدارقطني وليس هو بذاك المشهور والله أعلم. وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق وابن راهويه وغيرهما من الخلف وابن راهويه
والله أعلم ما كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهويه لأنه قال وغيرهما فهو ذكر اثنين أبو عبيد وإسحاق.
قال كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الخلف أيضا. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث صحيح. قال وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. قال وحدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله سواء. وقال وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث إسناده صحيح. وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعة اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. فقوله لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة فإن ذلك ينافي التدبر غالبا. ولهذا قابله بقوله ولا تجفوا عنه أي لا تتركوا تلاوته.
فصل جزاك الله خيرا مبارك لك. فضل الشيخ محمود. افتح الصوت من عندك الشيخ محمود البلتاجي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ.
بإسنادكم شيخنا حفظكم الله إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. فصل. وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنا ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه. فقال نعم. قال قلت لأعلين الليلة على الحجر لأعلين الليلة على الحجر. فقمت فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر أوتر بركعة لم يصلي غيرها. وهذا إسناد صحيح. قال وحدثنا هشيم أن أنبأنا منصور عن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت الفرافصة الكليبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه إن يقتلوه أو يدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا حسن أيضا. وقال أيضا حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين إن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة. حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت القرآن في ركعة في البيت يعني الكعبة. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالميم.
قرأ الطوالي.
قرأ. نعم.
يعني بالسور الطوال في أول القرآن. نعم.
حفظكم الله شيخ. فصلى عنده فقرأ بالمئين ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. وهذه كلها أسانيد صحيحة. ومن أغرب ما ها هنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عتر التجوبي كان يختم القرآن في ليلة
نعم
شيخنا
نعم
كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات
ابن عتر التجيبي
نعم ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قال وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قلت كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلا وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاص وماذا شيخنا؟
قاصها يعني كان يتولى القضاء وكان يتولى القصص الوعظ.
وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. ثم قال أبو حاتم روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة قال كان سليم بن عتر من خير التابعين.
والراوي الذي له زحر. طيب شيخ مصطفى النقيب
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى.
أحسن الله إليك. ناول حدثنا سعيد بن عفير.
ماشي لا بأس.
حدثنا سعيد بن عفير عن أن سليم بن عتر التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قلت قال ابن كثير رحمه الله كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلا وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها أيام معاوية وقاصة. ثم قال أبو حاتم رحمه الله روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر قال
ابن روى يعني هو يترجم الآن لسليم يقول من الذي روى عنه سليم يقول روى عن أبي الدرداء هذا شيخ من شيوخي وعنه ابن زحر روى عن سليم فهذا شيخ وهذا تلميذ.
قال أبو حاتم رحمه الله روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة قال كان سليم بن عتر من خير التابعين. وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال
كان على الأزدي يختم، كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان.
والعشاء وكذلك مجاهد وكذلك الدرداء، كل هذا مجرور، مجرور بالكسر، ليس فيها اسم مصروف، ممنوع من الصرف. نعم.
عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء، وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان، وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فيما يحل حبوته،
يحل حبوته
حتى يختم القرآن. قلت، قال ابن كثير رحمه الله وروي عن منصور بن زازان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر، ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرونها قليلا. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين، وفي غيره ختمة. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح رحمه الله أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات، وهذا نادر جدا. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم، أو أنهم كانوا يفهمون وتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة، والله أعلم. قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم، والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكمل ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. ثم قال البخاري رحمه الله البكاء عند قراءة القرآن، وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت
عبيدة
علي. نعم
عبيدة. نعم صلى الله.
وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله.
من رأى حسبك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.